بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا قراءة في كتاب العمدة عمدة الفقه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين وفي الدرس المئة في الدرس العاشر بعد المئة الأولى وفي تتمة باب أو كتاب الوصايا قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. قال شيخنا سلمه الله إذا كان قد وصى بالثلث أو الربع فنأخذ الثلث من ثلاثة ونأخذ الربع من أربعة وإن زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة. لماذا؟ للحديث لا وصية لوارث ولا وصية يعني لغير الوارث أكثر من الثلث، فإذا وصى أحد بأكثر من الثلث تنفذ الوصية فقط في الثلث ويمسك عن الزيادة عن الثلث إلا إذا أجازه الورثة لأن هذا حقهم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة يضعف ذلك.
نعم. قال شيخنا فالثلث من ثلاثة والربع من أربعة فتعطيه ثلثا وربعا وهذا بعد إجازة الورثة أيضا لأن الثلث والربع زيادة عن الثلث والحديث لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث، هذا إذا أجاز الورثة يأخذ الربع ويأخذ الثلث، أما إذا لم يجيز فإنه يأخذ فقط ماذا؟ الربع من الثلث، يأخذ الثلث، يأخذ فقط الثلث لأنه المشروع في الوصية إلى الثلث فقط. نعم.
قال رحمه الله وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.
قال شيخنا إذا أوصى لفلان بمال معين كبيت أو نحوه فلما مات الموصي وجد أن المال يعادل أكثر من الثلث فلا يعطى إلا مقدار الثلث منه إلا إذا أجاز الورثة فيعطى الموصى له ما عينه له الموصي. يعني لو أنه أوصى بهذا البيت من ماله لفلان من تركته فهذا البيت حينما جاءوا لكي ينظروا في كم يساوي من التركة وجدوه النصف مثلا فتنفذ الوصية في الثلث ويرد الباقي إلى الورثة إلا إذا أجازوا يعني أباحوا له أن يأخذ ما زاد عن الثلث فلا بأس لأن كل من تنازع عن حقه تسقط المطالبة به والعمدة في ذلك حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يعني تنازلت عن ليلتها ووهبتها لعائشة على أن تبقى أمة المؤمنين فإن رجع الواهب في هبته فإنه لا 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 يصح رجوعه لأن قالت خلاص لا أريد ليلتي خلاص ليس لك ليلة انتهت إذا وهبت خلاص انتهى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه ضمنت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما.
قال شيخنا فإن أوصى لفلان بجميع ماله وفلان له الثلث فنقسم جميع المال ثلاثة أثلاث ونضيف ثلث من له الثلث فتصير أربعة، ونقسمها ونعطيه سهما إن أجازه الورثة، إن أجازه الورثة يعني بعد الثلث. نعم نعم نعم، لا بد من أنهم جميعا يجزون. نعم، ولذلك إذا لو كان طفل صغير لا يأخذ هذه الزيادة إلا إذا كبر ورشد يؤخذ. وكذلك في ماذا؟ في القصاص، في القصاص كذلك. نعم، وهذا هو العنف في بلاد الحرمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو وصى بابن معين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما.
قال شيخنا: فإذا عين شيئا من إرثه لفلان ثم أوصى به لآخر، عين هذا البيت لفلان ثم أوصى بنفس البيت لشخص آخر، فإنه يقسم بينهما نصفين، ولا يعد ذلك رجوعا لاحتمال النسيان أو كون الموصي قصر التشريك فيما يوصي به. نعم، يعني يقسمانه. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني وبطلت وصية الأول.
نعم، إذا قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، قال شيخنا: فإذا كان قد أوصى لفلان ثم قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، فقد أبطل وصية الأول، لأن الوصية الثانية ناسخة للوصية الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الأولى يحتمل فيها النسيان ويحتمل فيها التشريك في الوصية، أما هذا فكلام صريح: ما أوصيت به للأول فهو للثاني، يعني لا تعطوه للأول وأعطوه للثاني. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، ولو وصى أن يفترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا.
نعم. قال شيخنا: فإذا بطلت الوصية كما في هذه الأمثلة ذكرها المؤلف، فإنها ترجع للورثة فيقسمونها على كتاب الله، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، إذا كانت الوصية باطلة أو كان يوصي في شيء محرم مثلا، فهذه الوصية باطلة ويعود هذا المال الذي أوصى به على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة.
قال رحمه الله تعالى: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. قال شيخنا: وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له، يعني لو مات الموصى له محمد أوصى لعلي، فمات علي قبل محمد والوصية تنفذ متى؟ بعد موت الموصي، فصادفت الوصية الذي وصي له قد مات فترد المال إلى الورثة. نعم. هو مات قبل المورث، الموصى له مات، لا يوجد موصى له، يعني بعد موته. هذا الذي وصى أوصى مثلا بهذه الدار، محمد أوصى بهذه الدار لعلي، ف فمات علي قبل أن يموت محمد، فهذه الدار تعود إلى الورثة الأصلي. لا، بعد موته، بعد موته تعود الورثة. نعم نعم. نعم، أو رد الوصية.
أو رد الوصية ردة الوصية.
قال إذا مات الموصى له قبل موت الموصي أو الموصي، أو رد الوصية ردة الورثة، يعني رجع في وصيته لأنها تنفذ بعد الموت فترد الورثة أيضا. نعم، هما صورتان، ردها أو مات الموصى له قبل موت الموصي. نعم. لو إيه؟
لو بعد الموت لإشكال، لكن قبله إشكال مزال وارد، وهو لا يتكلم على بعد الموت، يتكلم في حال حياته، يتكلم على موت الموصي له.
قال الشارح: وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له. لو إيه؟
إذا وهبت ميتا أوصيت له تكون قد صحيحة.
له أوصى حال حياته، حال حياة هذا الذي قد مات ثم مات، فبطلت الوصية لا تنفذ. بعد الوفاة يرجع إلى الورثة. هذا المقصود. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
أعد: أو رد الوصية ردة الورثة.
قال: ولو وصى الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة.
نعم. قال شيخنا: لا خلاف نعلمه في ذلك، لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به، فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع، وإذا بطلت الوصية رجع الورثة كالمسائل التي قبلها. أو رد الوصية ردت الورثة، يعني الذي أوصي له أرجع هذه الوصية وردها فترد إلى الورثة. نعم.
قال رحمه الله: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف السدس الوارث على الإجازة.
نعم، هذا أيضا من الأخطاء، نصف الوصية. نعم، عندكم نصف الوصية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. قال شيخنا: إذا وصى لميت وحي فيكون للحي نصف مقدار الوصية إذا لم يعلم موته، لأنه لم يوصي له إلا بالنصف، بدليل ما لو كان الآخر حيا فإن علم موته فالكل للحي، لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي. يعني هنا قال: إذا لم يعلم موته. نعم. وقال في قال بعده: ولو وصى لورثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، يعني الذي هو نصف ماذا؟ نصف الثلث، ويوقف سدس الوارث على الإجازة، لأن الوارث ليس له وصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، أي أحد يرث لا يصح أن يوصى له بشيء، ولو أوصى بشيء لغير الوارث فإنه يكون في الثلث وما دون الثلث، أما ما زال عن الثلث فلا يجوز أبدا. نعم. ولذلك قال: فللأجنبي الثلث، الذي هو نصف الثلث في المثال المذكور، ويوقف ثلث الوارث على الإجازة، يعني إذا أجاز الورثة وقالوا لا مانع نعطيه السدس لا بأس، لأنه حقهم وتنازلوا عنه. نعم. قال شيخنا مسألة، إذا أوصى الإنسان ثم أراد أن يغير الوصية أو يزيد يعني حال حياته ولا يكون في مرض متهم فيه، قال ثم أراد أن يغير الوصية أو يزيد أو ينقص أو يلغيها فله ذلك. إذا أوصى الإنسان فإذا أوصى لفلان ثم بدا له أن يزيد فله ذلك، لأنه ماله ما دام في حال الحياة وحكمه لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا بإجماع من أهل العلم. نعم. إذا الوصية يجوز التغيير فيها في حال الحياة، أما بعد الموت لا، إلا إذا كانت غير شرعية. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد نشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الموصل إليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما تجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تجوز الوصية في كل إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. قال شيخنا: وهذا بالإجماع، في شرحي على العدة، في شرحي على العمدة قال هذا بالإجماع. وقال هنا: قوله مسلم يخرج به الكافر، فالكافر لا يوصى إليه لأنه ليس من أهل الولاية على المسلم. وقوله عاقل يخرج السفيه والمعتوه وضعيف العقل. وقوله عدل لا يوصى لفاسق ينظر في أحوال أولاده أو يوصي إليه بالنفق عليه ونحو ذلك. وعليه لا تصح الوصية لكافر على مسلم ولا لمجنون أو طفل، لأنهما ليس من أهل التصرف، فلا يوليان على غيره أو يوليان على غيرهما، وهذا بإجماع أهل العلم. وقوله من الذكور والإناث، فأما المرأة فتصح الوصية إليها في قول أكثر أهل العلم، لما روي أن عمر رضي الله عنه وصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل، فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائها يعني أخذها ممن عنده، وتفريق وصيته ورد ودائعه، لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه، فجاز توصيته لأنه أقامه مقام نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليه.
هكذا بولاية ولا بولاية؟ ها؟
بالفتح
ثم بالكسر. ها؟ بالكسر ولا بالفتح عندك؟
الأولى بالفتح والثانية بالكسر.
لا، بولاية بالكسر في العدة. معك العدة يا حسن؟ معك العدة؟ لعل الصحيح بولاية بالكسر. نعم. 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 ومتى؟
قال: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم.
ومتى أوصى له؟
ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح.
قال شيخنا سلمه الله: إذا أوصى لشخص بالولاية له على أطفاله أو مجانينه بأن ينظر في مصالحهم وينمي أموالهم وينفق عليهم ويتصرف ما يكون لهم فيه الحظ من البيع والشراء، ف فيبيع من أموالهم ويشتري وينميها بما لهم الحظ والنماء فيه، فلا ينميها بشيء يكون فيه ضرر على مالهم أو يكون فيه نقص، ويجنبها الأخطار، ولا يدخل في معاملة فيها خطر على مال الخسر من الصبيان والضعفاء، ولا ينفق شيئا من أموالهم في غير وجوه مشروعة، وينفق عليهم فقط، وليس له أن يتصدق من أموالهم على الناس ولو بشيء قليل. قال: والأصل في هذا كله قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله، ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
قال شيخنا سلمه الله: أي يستحب أن يتجر الموصى له بمال اليتيم، لأن ذلك أحفظ لليتيم لتكون نفقته من فاضلة، يعني ليس من رأس المال وإنما من الفاضل والزائد، كما يفعل البالغون في أموالهم. فإذا اتجر بنفسه في أموالهم فلا يأخذ شيئا من الربح ولا يأخذ أجرته، لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع، وتصرف الوكيل نفع للموكل، ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا إلا أن يجعل له إلا إذا كان فقيرا وليس له كسب وهو متفرغ للعمل لإنماء مال اليتيم، فإنه في هذه الحالة يأكل بقدر حاجته أو بقدر عمالته، ويحتاط في ذلك ويستعفف، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا الله المستعان، الآن في كثير من الجمعيات الخيرية التي تسمى بالجمعيات الخيرية تجدهم يلعبون في أموال اليتامى لعبة بسبب الجهل، ويرغمونهم على أشياء ليس من حقهم أن يرغموهم فيها. نعم، لأنهم ليسوا أولياء، وإنهم فقط أولياء في توصيل المال إلى مستحقه، ليس في إنمائه، لأن اليتيم قد يكون راشدا عاقلا بالغا، فلا يتصرف في ماله إلا بإذنه كأي إنسان مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري منه.
نعم، قال رحمه الله: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، أي قال شيخنا: أي إذا أوصي إلى رجل فأراد هذا الرجل أن يوصي بالوصية إلى غيره فليس له ذلك. قال شيخنا: وهذا هو المذهب، يعني الرواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد، لأن الميت قصدها بشخص، ولأن الثاني قد لا يقوم مقامه ويخالف الأب، لأنه يلي بغير تولية. وفي رواية عن أحمد: له أن يوصي إلى غيره، لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأبي، لكن هذه الرواية مرجوحة، والأقرب أنه ليس له الوصية له وصية، وإنما هذا للأب خاصة. نعم، يعني إذا كان الأب هو الذي يقوم على أموال أبنائه، وإن كانوا صغارا أو فيهم مجنون أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يوصي، أما غيره فلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه.
قال شيخنا: أي فإذا كان وليا على الأيتام فليس له أن يبيع للأيتام ويشتري من نفسه، لأنه متهم في هذه الحالة، وإنما يبيع على غيره ويشتري من غيره. نعم.
قال: ويجوز ذلك،
ولذلك في إسقاط الديون من الزكاة أفتى كبار أهل العلم بأن الزكاة لا تسقط من الديون من ديون المماطلين. بعض الناس يكون له مثلا دين عند شخص مماطل أو معسر، فيقول: خلاص أنا أسقط الزكاة، كنت سأزكي عليك، هو مش عارف يأخذ المال، لا يستطيع أن يأخذ المال منه، فيقول: خلاص الزكاة سوف أعطيك الزكاة، أعتبر هذا الدين زكاة، يسقط زكاته من هذا الدين. لا، لا يصح هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز ذلك للأب.
قال شيخنا: ويجوز ذلك للأب خاصة إذا كان وصيا عليهم، لأنه غير متهم فيه. نعم.
قال: فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
قال شيخنا: أي أن الأب يلي مال أولاده الصغار والمجانين، لأنه كامل الشفقة عليهم، أو من أوصى له عليهم لأنه ثم مقام الأب، أو الحاكم الشرعي الذي هو القاضي لأن ولايته عامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ أو أشهد عليه ذكرا كان أو أنثى.
نعم. قال: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، يعني يعطيه شيئا من المال يسيرا حتى ينظر هل صار راشدا في استعمال المال أم لا. قال: والرشد هنا الصلاح في المال، يعني حسن التصرف في المال في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوه. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. وهنا عند الحنابلة يشترطون البلوغ، وعند غيرهم لعله عند المالكية لا يشترطون البلوغ، وإنما يشترطون فقط الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لأنه رب صبي دون البلوغ يحسن في أو يكون حسنا في استعمال المال، ورب بالغ سفيه في استعمال المال، يشرب المخدرات ويشرب الخمر ويشرب الدخان والسجائر وينفق المال في غير محل، فلا شك أن هذا سفيه الذي يشعل المال في صحته وعافيته، يشعل النار في صحته وعافيته وماله، لا شك أن هذا سفيه. وهكذا الذي يدخن السيجارة يشعل المال في صحته في صدره وفي ماله، فلا شك أن هذا نوع من السفاهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، للأسف أن الكفار من اليهود خاصة غزوا بلاد المسلمين بهذه المشروبات، والعياذ بالله، تنفق ملايين حسب الإحصائيات، تنفق ملايين من الدولارات سنويا على هذا الدخان الذي كتب عليه الدخان يهدد بمرض السرطان، ومع ذلك يشتريه. وصلت العلبة الواحدة الآن أكثر من 10 جنيهات ويشترونه، لا شك أن هذا من السفه وقلة العقل. نعم. وقوله: وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، قرأت هذا لقول الله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه.
نعم. لو كان سفيها ثم رشد فتمكن من المال ثم عاد إليه السفه مرة أخرى فيعود الحاكم عليه بالحجر مرة أخرى، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، يعني هذا الأمر يرجع إلى الحاكم أو من ولاه الحاكم كالقاضي والسلطان. نعم. القاضي من قبل السلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل إقراره في المال. لماذا؟ لأنه محجور عليه لسفهه. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، لأن هذا ليس لها، لأن هذه الأشياء ليس لها تعلق به. بماذا؟ بإنفاق المال. في الحدود والقصاص والطلاق لا تعلق لها بالمال. قال: فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه، لأن الإعتاق متعلق به بالمال، يعتق رقبة، فإعتاق الرقبة هذا يكون به بالمال، فينفذ الطلاق ولا ينفذ الإعتاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ.
قال رحمه الله تعالى: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. قال شيخنا لأنه مأذون له من قبل مالكه وهو السيد، وهذا لا خلاف فيه، ولكن هذا المال يعود به إلى سيده لأنه ملك لسيده، وليس العبد أن يمتلك المال. نعم.
قال ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه.
نعم، لا ليس له أن يتصرف إذا حدد السيد بيعه أو شراءه أو إقراره في شيء معلوم ومنعه من بقية الأشياء، فينفذ تصرفه فيما أذن له فيه ولا ينفذ فيما منعه منه. نعم.
قال رحمه الله إن رآه سيده أو وليه تصرف فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له.
يعني إذا رآه سيده أو وليه يتصرف يعني في المال فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له. قال شيخنا إذا صار الصبي يبيع ويشتري والعبد يبيع ويشتري ولم يكن أذن لهما لكن رآهما الولي أو السيد وسكت، فلا يعتبر هذا السكوت إذنا، فيحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك، ولا يثبت له الإذن بالشك، يعني لا بد فيه من اليقين. وبهذا ينتهي كتاب الوصايا، وإن شاء الله في الدرس القابل كما طلب بعض الإخوة سوف ننتقل إلى كتاب النكاح، إلى كتاب النكاح في الدرس القابل إن شاء الله. اللي يريد النكاح والزواج يتعين عليه أن يحضر الدرس، يتعين عليه أن طبعا أكثر الإخوة يريد الزواج، كثير جدا الإخوة يريد الزواج، الذي يريد النكاح يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، نسأل الله أن يرزق غير المتزوجين الزوجات الصالحات القانتات العابدات المؤمنات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهي قراءة في كتاب العمدة عمدة الفقه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس العاشر بعد المئة الأولى وفي تتمة باب أو كتاب الوصايا، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. قال شيخنا سلمه الله إذا كان قد وصى بالثلث أو الربع فنأخذ الثلث من ثلاثة ونأخذ الربع من أربعة، وإن زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة. لماذا؟ للحديث لا وصية لوارث ولا وصية يعني لغير الوارث أكثر من الثلث، فإذا وصى أحد بأكثر من الثلث تنفذ الوصية فقط في الثلث ويمسك عن الزيادة عن الثلث إلا إذا أجازه الورثة لأن هذا حقهم. نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة يضعف ذلك.
نعم. قال شيخنا فالثلث من ثلاثة والربع من أربعة فتعطيه ثلثا وربعا، وهذا بعد إجازة الورثة أيضا لأن الثلث والربع زيادة عن الثلث، والحديث لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث، هذا إذا أجاز الورثة يأخذ الربع ويأخذ الثلث، أما إذا لم يجيز فإنه يأخذ فقط ماذا؟ الربع من الثلث، يأخذ الثلث، يأخذ فقط الثلث لأنه المشروع في الوصية إلى الثلث فقط. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.
قال شيخنا: إذا أوصى لفلان بمال معين كبيت أو نحوه فلما مات الموصي وجد أن المال يعادل أكثر من الثلث فلا يعطى إلا مقدار الثلث منه إلا إذا أجاز الورثة فيعطى الموصى له ما عينه له الموصي. يعني لو أنه أوصى بهذا البيت من ماله لفلان من تركته، فهذا البيت حينما جاءوا لكي ينظروا في كم يساوي من التركة وجدوه النصف مثلا، فتنفذ الوصية في الثلث ويرد الباقي إلى الورثة، إلا إذا أجازوا يعني أباحوا له أن يأخذ ما زاد عن الثلث فلا بأس، لأن كل من تنازع عن حقه تسقط المطالبة به. والعمدة في ذلك حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تنازلت عن ليلتها عن ليلتها ووهبتها لعائشة على أن تبقى أمة المؤمنين، فإن رجع الواهب في هبته فإنه لا يصح رجوعه، لأنها قالت خلاص لا أريد ليلتي خلاص، ليس لك ليس لك ليلة، انتهت إذا وهبت خلاص انتهى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه ضمنت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما.
قال شيخنا: فإن أوصى لفلان بجميع ماله وفلان له الثلث فنقسم جميع المال ثلاثة أثلاث ونضيف ثلث من له الثلث فتصير أربعة، ونقسمها ونعطيه سهما إن أجازه الورثة، إن أجازه الورثة يعني بعد الثلث. نعم نعم نعم، لا بد من أنهم جميعا يجزون. نعم. ولذلك إذا لو كان طفل صغير لا يأخذ هذه الزيادة إلا إذا كبر ورشد يؤخذ. وكذلك في ماذا؟ في القصاص، في القصاص كذلك. نعم. وهذا العنوان في بلاد الحرمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما.
قال شيخنا: فإذا عين شيئا من إرثه لفلان ثم أوصى به لآخر، عين هذا البيت لفلان ثم أوصى بنفس البيت لشخص آخر، فإنه يقسم بينهما نصفين، ولا يعد ذلك رجوعا لاحتمال النسيان أو كون الموصي قصر التشريك فيما يوصي به. نعم، يعني يقسمانه. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني وبطلت وصية الأول.
نعم، إذا قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، قال شيخنا: فإذا كان قد أوصى لفلان ثم قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني فقد أبطل وصية الأول، لأن الوصية الثانية ناسخة للوصية الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الأولى يحتمل فيها النسيان ويحتمل فيها التشريك في الوصية، أما هذا فكلام صريح: ما وصيت به الأول فهو للثاني، يعني لا تعطوه للأول وأعطوه للثاني. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، ولو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، أو لم يبيعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا.
نعم. قال شيخنا: فإذا بطلت الوصية كما في هذه الأمثلة ذكرها المؤلف فإنها ترجع للورثة فيقسمونها على كتاب الله، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذا كانت الوصية باطلة أو كان يوصي في شيء محرم مثلا، فهذه الوصية باطلة ويعود هذا المال الذي أوصى به على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة.
قال رحمه الله تعالى: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. قال شيخنا: وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له. يعني لو مات الموصى له محمد أوصى لعلي، فمات علي قبل محمد، والوصية تنفذ متى؟ بعد موت الموصي، فصرفت الوصية الذي وصي له قد مات، فترد المال إلى الورثة. نعم. هو مات قبل المورث، الموصى له مات، لا يوجد موصى له، يعني بعد موته. هذا الذي وصى أوصى مثلا بهذه الدار، محمد أوصى بهذه الدار لعلي، فمات علي قبل أن يموت محمد، فهذه الدار تعود إلى الورثة الأصلي. لا، بعد موته، بعد موته تعود الورثة. نعم. نعم.
قال: ولو مات الموصى له قبل موت الموصى أو رد الوصية ردت الورثة.
نعم. أو رد الوصية.
أو رد الوصية ردت الورثة. نعم. الوصية ردها بعد موت الموصى. الموصى إذا مات.
قال: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي أو الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، يعني رجع في وصيته لأنها تنفذ بعد الموت فترد إلى الورثة أيضا. نعم. هما صورتان: ردها أو مات الموصى له قبل موت الموصي. نعم. لو إيه؟ قال الشارح: وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له. لو إيه؟ له أوصى حال حياته، حال حياة هذا الذي قد مات ثم مات، فبطلت الوصية لا تنفذ. بعد الوفاة يرجع إلى الورثة هذا الوصى. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
أعد: أو رد الوصية ردت للورثة.
قال: ولو وصى الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة.
نعم. قال شيخنا: لا خلاف نعلمه في ذلك، لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به، فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع، وإذا بطلت الوصية رجع الورثة كالمسائل التي قبلها. أو رد الوصية ردت الورثة، يعني الذي أوصي له أرجع هذه الوصية وردها، فترد إلى الورثة. نعم.
قال رحمه الله: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة.
نعم، هذا أيضا من الأخطاء، نصف الوصية. نعم، عندكم نصف الوصية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. قال شيخنا: إذا وصى لميت وحي فيكون للحي نصف مقدار الوصية إذا لم يعلم موته، لأنه لم يوصي له إلا بالنصف، بدليل ما لو كان الآخر حيا فإن علم موته فالكل للحي، لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي. يعني هنا قال: إذا لم يعلم موته. نعم. وقال في قال بعده: ولو وصى لورثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، يعني الذي هو نصف ماذا؟ نصف الثلث، ويوقف سدس الوارث على الإجازة، لأن الوارث ليس له وصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، أي أحد يرث لا يصح أن يوصى له بشيء، ولو أوصى بشيء لغير الوارث فإنه يكون في الثلث وما دون الثلث، أما ما زال عن الثلث فلا يجوز أبدا. نعم. ولذلك قال: فللأجنبي السدس، الذي هو نصف الثلث في المثال المذكور، ويوقف ثلث الوارث على الإجازة، يعني إذا أجاز الورثة وقالوا لا مانع نعطيه السدس لا بأس، لأنه حقهم وتنازلوا عنه. نعم. قال شيخنا: مسألة، إذا أوصى الإنسان ثم أراد أن يغير الوصية أو يزيد، يعني حال حياته، ولا يكون في مرض متهم فيه، قال: ثم أراد أن يغير الوصية أو يزيد أو ينقص أو يلغيها فله ذلك. فإذا أوصى لفلان ثم بدا له أن يزيد فله ذلك، لأنه ماله ما دام في حال الحياة، وحكمه لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا بإجماع من أهل العلم. نعم. إذا الوصية يجوز التغيير فيها في حال الحياة، أما بعد الموت لا، إلا إذا كانت غير شرعية. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد، نشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله عليه وسلم. نعم. باب الموصى إليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث، بما تجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. قال شيخنا: وهذا بالإجماع، في شرحه على العدة، في شرحه على العمدة، قال هذا بالإجماع. وقال هنا: قوله مسلم يخرج به الكافر، فالكافر لا يوصى إليه لأنه ليس من أهل الولاية على المسلم. وقوله عاقل يخرج السفيه والمعتوه وضعيف العقل. وقوله عدل لا يوصى لفاسق ينظر في أحوال أولاده أو يوصي إليه بالنفق عليه ونحو ذلك. وعليه لا تصح الوصية لكافر على مسلم ولا لمجنون أو طفل، لأنهما ليس من أهل التصرف، فلا يوليان على غيره أو يوليان على غيرهما، وهذا بإجماع أهل العلم. وقوله من الذكور والإناث، فأما المرأة فتصح الوصية إليها في قول أكثر أهل العلم، لما روي أن عمر رضي الله عنه وصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل، فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائها يعني أخذها ممن عنده، وتفريق وصيته ورد ودائعه، لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه فجاز توصيته لأنه أقامه مقام نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجنينه ثبتت ولايته عليه.
هكذا بولاية ولا بولاية؟ ها؟
بالفتح.
بالفتح
ثم بالكسر.
ها؟ بالكسر ولا بالفتح عندك؟
الأولى بالفتح والثانية بالكسر.
لا بولاية بالكسر في العدة. معك العدة يا حسن؟ معك العدة؟ لعل الصحيح بولاية بالكسر. نعم نعم نعم. ومتى؟
قال: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم.
ومتى أوصله؟
ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم، ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح.
قال شيخنا سلمه الله: إذا أوصى لشخص بالولاية له على أطفاله أو مجانينه بأن ينظر في مصالحهم وينمي أموالهم وينفق عليهم ويتصرف بما يكون لهم فيه الحظ من البيع والشراء، فيبيع من أموالهم ويشتري وينميها بما لهم الحظ والنماء فيه، فلا ينميها بشيء يكون فيه ضرر على مالهم أو يكون فيه نقص، ويجنبها الأخطار، ولا يدخل في معاملة فيها خطر على مال الخسر من الصبيان والضعفاء، ولا ينفق شيئا من أموالهم في غير وجوه مشروعة، وينفق عليهم فقط، وليس له أن يتصدق من أموالهم على الناس ولو بشيء قليل. قال: والأصل في هذا كله قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله، ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
قال شيخنا سلمه الله: أي يستحب أن يتجر الموصى له بمال اليتيم، لأن ذلك أحفظ لليتيم لتكون نفقته من فاضله، يعني ليس من رأس المال وإنما من الفاضل والزائد، كما يفعل البالغون في أموالهم، فإذا اتجر بنفسه في أموالهم فلا يأخذ شيئا من الربح ولا يأخذ أجرته، لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع، وتصرف الوكيل نفع للموكل، ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا إلا أن يجعل له إلا إذا كان فقيرا وليس له كسب وهو متفرغ للعمل لإنماء مال اليتيم، فإنه في هذه الحالة يأكل بقدر حاجته أو بقدر عمالته ويحتاط في ذلك ويستعفف، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا الله المستعان، الآن في كثير من الجمعيات التي تسمى بالجمعيات الخيرية تجدهم يلعبون في أموال اليتامى لعبة بسبب الجهل، ويرغمونهم على أشياء ليس من حقهم أن يرغموهم فيها. نعم، لأنهم ليسوا أولياء، وإنما هم فقط أولياء في توصيل المال إلى مستحقه، ليس في إنمائه، لأن اليتيم قد يكون راشدا عاقلا بالغا، فلا يتصرف في ماله إلا بإذنه كأي إنسان مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري منه.
نعم، قال رحمه الله: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، أي قال شيخنا: أي إذا أوصي إلى رجل فأراد هذا الرجل أن يوصي بالوصية إلى غيره فليس له ذلك. قال شيخنا: وهذا هو المذهب، يعني الرواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد، لأن الميت قصدها بشخص، ولأن الثاني قد لا يقوم مقامه ويخالف ويخالف الأب لأنه يلي بغير تولية. وفي رواية عن أحمد: له أن يوصي إلى غيره لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأبي، لكن هذه الرواية مرجوحة، والأقرب أنه ليس له الوصية له وصية، وإنما هذا للأب خاصة. نعم، يعني إذا كان الأب هو الذي يقوم على أموال أبنائه، وإن كانوا صغارا أو فيهم مجنون أو نحو ذلك فهذا هو الذي يوصي، أما غيره فلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه.
قال شيخنا: أي فإذا كان وليا على الأيتام فليس له أن يبيع للأيتام ويشتري من نفسه، لأنه متهم في هذه الحالة، وإنما يبيع على غيره ويشتري من غيره. نعم.
قال: ويجوز ذلك،
ولذلك في إسقاط الديون من الزكاة أفتى كبار أهل العلم بأن الزكاة لا تسقط من الديون من ديون المماطلين. بعض الناس يكون له مثلا دين عند شخص مماطل أو معسر فيقول: خلاص أنا أسقط الزكاة، كنت سأزكي عليك، هو مش عارف يأخذ المال، لا يستطيع أن يأخذ المال منه، فيقول: خلاص الزكاة سوف أعطيك الزكاة، أعتبر هذا الدين زكاة، يسقط زكاته من هذا الدين. لا، لا يصح هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز ذلك للأب.
قال شيخنا: ويجوز ذلك للأب خاصة إذا كان وصيا عليهم لأنه غير متهم فيه. نعم.
قال: فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
قال شيخنا: أي أن الأب يلي مال أولاده الصغار والمجانين لأنه كامل الشفقة عليهم، أو من أوصى له عليهم لأنه ثم مقام الأب، أو الحاكم الشرعي الذي هو القاضي لأن ولايته عامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ أو أشهد عليه ذكرا كان أو أنثى.
نعم. قال: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، يعني يعطيه شيئا من المال يسيرا حتى ينظر هل صار راشدا في استعمال المال أم لا. قال: والرشد هنا الصلاح في المال، يعني حسن التصرف في المال في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوه. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، وهنا عند الحنابلة يشترطون البلوغ، وعند غيرهم لعله عند المالكية لا يشترطون البلوغ وإنما يشترطون فقط الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لأنه رب صبي دون البلوغ يحسن في أو يكون حسنا في استعمال المال، ورب بالغ سفيه في استعمال المال، يشرب المخدرات ويشرب الخمر ويشرب الدخان والسجائر وينفق المال في غير محل، فلا شك أن هذا سفيه. الذي يشعل المال في صحته وعافيته، يشعل النار في صحته وعافيته وماله، لا شك أن هذا سفيه. وهكذا الذي يدخن السيجارة يشعل المال في صحته في صدره وفي ماله، فلا شك أن هذا نوع من السفاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الكفار من اليهود خاصة غزوا بلاد المسلمين بهذه المشروبات، والعياذ بالله، تنفق ملايين حسب الإحصائيات، تنفق ملايين من الدولارات سنويا على هذا الدخان الذي كتب عليه الدخان يهدد بمرض السرطان ومع ذلك يشتري. وصلت العلبة الواحد الآن أكثر من 10 جنيهات ويشترونه، لا شك أن هذا من السفه وقلة العقل. نعم. وقوله أشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، قرأت هذا لقول الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه.
نعم، لو كان سفيها ثم رشد فتمكن من المال ثم عاد إليه السفه مرة أخرى فيعود الحاكم عليه بالحجر مرة أخرى، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. يعني هذا الأمر يرجع إلى الحاكم أو من ولاه الحاكم كالقاضي والسلطان. نعم، القاضي من قبل السلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه.
قال رحمه الله تعالى ولا يقبل إقراره في المال، لماذا؟ لأنه محجور عليه لسفهه. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، لأن هذا ليس لها، لأن هذه الأشياء ليس لها تعلق به. بماذا؟ بإنفاق المال. في الحدود والقصاص والطلاق لا تعلق لها بالمال. قال فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه، لأن الإعتاق متعلق به بالمال، يعتق رقبة، فإعتاق الرقبة هذا يكون به بالمال، فينفذ الطلاق ولا ينفذ الإعتاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ
تصرفه. قال رحمه الله تعالى وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. قال شيخنا لأنه مأذون له من قبل مالكه وهو السيد، وهذا لا خلاف فيه، ولكن هذا المال يعود به إلى سيده، لأنه ملك لسيده، وليس العبد أن يمتلك المال. نعم.
قال ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه.
نعم، لا، ليس له أن يتصرف إذا حدد السيد بيعه أو شراءه أو إقراره في شيء معلوم ومنعه من بقية الأشياء، فينفذ تصرفه فيما أذن له فيه ولا ينفذ فيما منعه منه. نعم.
قال رحمه الله إن رآه سيده أو وليه تصرف فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له.
يعني إذا رآه سيده أو وليه يتصرف يعني في المال فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له. قال شيخنا إذا صار الصبي يبيع ويشتري والعبد يبيع ويشتري ولم يكن أذن لهما لكن رآهما الولي أو السيد وسكت، فلا يعتبر هذا السكوت إذنا، فيحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك، ولا يثبت له الإذن بالشك، يعني لا بد فيه من اليقين. وبهذا ينتهي كتاب الوصايا، وإن شاء الله في الدرس القابل كما طلب بعض الإخوة سوف ننتقل إلى كتاب النكاح، إلى كتاب النكاح في الدرس القابل إن شاء الله. اللي يريد النكاح والزواج يتعين عليه أن يحضر الدرس، يتعين عليه أن طبعا أكثر الإخوة يريد الزواج، كثير جدا يقول يريد الزواج، الذي يريد النكاح يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، نسأل الله أن يرزق غير المتزوجين الزوجات الصالحات القانتات العابدات المؤمنات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.